صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. ثمة تحركات دولية وإقليمية تظهر بشائر إيجابية وإن كانت خجولة في عملية تشكيل الحكومة، إنما تبقى هذه الإيجابية محور تجاذب بوجهات النظر لجهة تغليبها تسوية سياسية ما أثارها قد تكون سلبية على المدى البعيد. فأي مشهدية تتظهر اليوم وعلى حساب أي مشروع محلي سياسي؟ للإحاطة أكثر بهذه المشهدية المستجدة بسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي عبر الهاتف لضرورات الوقاية من جائحة كورونا النائب جورج عقاس. صار معنا سعادة النائب، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك كارلا، يعطيك العافية.
صباح الخير.
صباح النور إليك ولكل المستمعين.
سعادة النائب، أين أصبحنا اليوم على خط تشكيل الحكومة؟ هل فعلا التفاؤل بمحله أم أنه مجرد زوبعة ورح تقطع بس لأعطاء نفحة أمل للمواطنين؟
يعني أولا خلينا نسأل نفسنا ماذا يرتجى اليوم من تشكيل الحكومة؟ شو المطلوب من هذه الحكومة؟ الشعب اللبناني كله ماذا ينتظر من سلطته السياسية؟ ينتظر حلول جذرية وينتظر تغيير جذري بكل الأداء السابق وبكل الواقع الحالي. فإذا بدها تكون حكومة تسوية وحكومة حسان الدياب مع بعض التجميل ومع بعض الروتشة، أكيد الشعب اللبناني منه ناطر هيك حكومة، وأكيد ساعتها هيك حكومة ملح يعني تعمل الإصلاح الجذري بالواقع اللبناني. كرمال هيك يعني نحن كقوات لبنانية ما عندنا كتير توقعات عالية أنه ما يجري اليوم سيؤدي إلى هذا التغيير. التغيير يجب أن يكون يعني من الشعب نفسه، والشعب يعبر عن رأيه من خلال انتخابات نيابية. هذه الانتخابات اللي نحن عم ندعي أنها تكون مبكرة هي فعلا لإتاحة الفرصة أمام الناس أنه يعبروا عن رأيهم. ونحن بنعتبر أنه يعني التغيير الكبير في مزاج الرأي العام سيطيح بمجمل هذه التركيبة السياسية.
بمجمل هذه التركيبة السياسية أم فقط على مستوى الشارع المسيحي مثل ما عم بيحطوا أنه الانتخابات النيابية لن تغير كثيرا بصورة المجلس النيابي الحالي إلا على مستوى الحصة المسيحية؟
على الشعب أن يتحمل مسؤوليته كارلا من كل الطوائف. وافتكر الجوع مش محصور عند المسيحية، الغضب مش محصور عند المسيحية، التردي الواقع والهجرة مش محصورة بالمسيحية. افتكر هيدي يعني مشاعر عامة عند كل اللبنانيين من كل الطوائف. فكلهم لازم كلهم لازم يكونوا يعني أمام مسؤوليتهم التاريخية. منشان هيك نحن يعني دعوتنا لانتخابات نيابية مبكرة هي فعلا في هذا الاتجاه. نحن لا نعد بأن يكون هناك تغيير، نحن نتيح الإمكانية أمام الشعب اللبناني لكي ينتج هو التغيير المطلوب. فإذا بالعودة إلى سؤالك الأساسي، ماذا ننتظر من الحكومة؟ يعني نحن ما كتير بقى مهتمين بتركيب حكومة كيف ما كان. دور الزوايا، تلاقي الفريقين على منتصف الطريق وكل جهة دولية تنزل الفريق اللي بتكون عليه داخل لبنان عن الشجرة، ونعمل هيك توليفة كيف ما كان لحتى نشتري وقت، وهذا الوقت نحصل عليه على بعض المساعدات من المؤسسات الدولية، وما نكون فعلا يعني لقينا أجوبة على الأسئلة المصيرية اللي اليوم نحن عم نسألها. أي لبنان نريد؟ أي صيغة للعيش لهذا اللبنان؟ كيف بدنا نرجع ننشط اقتصادنا؟ كيف بدنا نحمي حدودنا وأمننا؟ كيف بدنا نخلي حصرية السلاح بإيد الدولة اللبنانية وقرار الحرب والسلم بإيد الدولة اللبنانية؟ هيدا اللي طالبه اللبناني من بعد معاناة 40-50 سنة. هيدا اللي طالبه اللبناني، منه طالب تسوية صغيرة تنتج حلول صغيرة وتنتج يعني حلول جزئية
وغير مستدامة
لمشاكلنا الكبرى.
سعادة النايب، هذا المصير لبنان اليوم يلي بدنا نبحث فيه بهذا الوقت وبهذا الظرف الراهن يلي نحن أمام أزمات صحية، أزمات اقتصادية، أزمات معيشية اجتماعية، هل هذا هو الوقت المناسب للبحث بهكذا قرارات ومصير بلد، أم أنه اليوم نحن أمام حكومة إلى حد ما لتسيير الأعمال والبحث بهذا الإطار بيتم بعدين؟
يعني دائما كل ما نأجل الحديث عن الاستحقاقات الكبرى كل ما بنكون عم نهدر فرص بالحقيقة. هلا أكيد إذا بتسأليني رأيي، أكيد يعني المنطق بيقول إنه حكومة منتجة وفاعلة أفضل من واقعنا الحالي، حكومة تصريف أعمال لا تجتمع، لا تتخذ قرارات غير متجانسة، لا تتحمل مسؤوليتها أمام البرلمان، لأنه اليوم إذا أي وزير يعني أخطأ في إدائه ما فيك تحسبيه لأنه حكومة مستقيلة. ولكن أنا اللي عم بطرحه أبعد من هيك. نحن فعلا اللي عم نشوفه اليوم هو نتيجة تراكم من المشاكل، لولا مرة يعني وجدنا لها حلول جذرية، وكنا نأجل وكنا نرمي الأوساخ تحت السجادة بانتظار الحلول الكبرى. طب حلنا نسأل ما هي هذه الحلول الكبرى؟ يعني هذا التراكم كارلا، أولا يجب أن يكون هناك محاسبة للي وصلونا لهون.
المحاسبة وين بدها تتم؟
كرمال هيك نحن يعني يمكن قد نكون الجهة الوحيدة اللي أقرنت القول بالفعل وسهلت عملية التدقيق الجنائي وقت اللي قدمنا اقتراح قانون تعليق السرية المصرفية لكي نسحب أي ذريعة تعترض إتمام هذا التدقيق. إلى جانب المحاسبة بدك إصلاح، يعني بدك تحاسبي عن الفترة الماضية وبدك تعملي إصلاحات جذرية تتمنع وتخلق لك شبكة أمان بمؤسسات الدولة ترجع تمنع الفساد وتمنع كل الممارسات السابقة اللي وصلتنا إلى هذا الكم من الفساد ومن الاهتراق. وأيضا يعني من نخافي على حدا بصماتنا ومساهماتنا على أدنى، على أد كتلة من 15 نايب بعملية الإصلاح. وأيضا وثالث أمر، بانتظار تلك المحاسبة وذلك الإصلاح يجب أن تدعمي صمود الناس. هذا اللي نحن اليوم عم نعمله، عم ندعم كل واحد بمنطقته، عم ندعم صمود الناس بانتظار إنتاج هذه الحلول الكبرى.
كيف عم تدعمون؟
كل ما أخرتي بعملية المحاسبة والإصلاح الجذري كل ما صارت مقومات الصمود أصعب، وكل ما قربتي عملية المحاسبة والإصلاح، المحاسبة أيضا بدي أقول لك بين هلالين أنه تتم عبر صناديق الاقتراع، هيدي المحاسبة الشعبية، كل ما بكرنا بعملية المحاسبة والإصلاح كل ما يعني خففنا عن نفسنا كلنا كقوى سياسية ضغط دعم صمود الناس في هذه المرحلة.
سعادة النايب، هلا حضرتك عرضت للمشكلة الكبرى وللحلول والخطوات اللي لازم ناخدها، بس نحن اليوم هلا أمام معضلة أساسية، عملية تشكيل الحكومة معطلة، في جمود على هذا الخط، حيلا نقطة انطلاق بدها تكون من خلال الحكومة، في رعاية دولية اليوم إيه أو لا؟ هل نحن رح نوصل لتشكيل الحكومة؟ في معلومات بهذا الإطار إيجابية أم لا؟
يعني نحن عم نسمع أنه هناك إعادة لتزخيم الدور الفرنسي في لبنان. أكيد المبادرة السابقة يعني لم تعد عمليا موجودة، وإن كنا يعني نأسف للحالة اللي وصلتها المبادرة الفرنسية، بس إذا بدنا نوصف الواقع اليوم، الواقع المبادرة الفرنسية تقريبا بشكل الذي أطلق بأول أيلول لم تعد موجودة. ما هو موجود اليوم على ما نسمع هو تنسيق أمريكي فرنسي على اللبناني. هناك ربما وخاصة يعني منتظرين زيارة للرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، نشوف أيضا ماذا تنتج. ولكن كل هذا الحراك الدولي إذا بدك، واللي فايتي على خط روسيا وتركيا واللي بدك إيه، يصطدم بواقع. الواقع هو أنه هل إيران وحزب الله من خلاله والتيار الوطني الحر بدرجة أقل، لأنه التيار الوطني الحر يأتي يعني بمنزلة من بعد حزب الله وإيران، هل سيسهلون هذه العملية؟ شو هو الثمن اللي رح يقبضوه أو اللي عم بيطالبوا فيه؟ هل هو ثلث معطل؟ هل هو استمرار استنزاف الدولة على كل الصعد لحماية سلاح حزب الله؟ هيدا السؤال المهم. عشان هيك عم نقول انه ما نتوقع يعني انه تجينا حكومة تنجز المعجزات التي ينتظرها الشعب اللبناني. قد تأتي حكومة تستطيع مرحليا مخاطبة الجهات الدولية والمؤسسات المنحة، لمنتظرة تشكيل هذه الحكومة ومنتظرة بيان الوزاري لحتى تبلش تعطي مساعدات إلى لبنان. وأسارع إلى التأكيد أن هذه المساعدات لن تكون بالقدر الذي يعني ينتشلنا بشكل دراماتيكي من الانهيار المالي، لح تكون يعني بعض المسكنات بانتظار الحل السياسي الكبير.
نعم، ذكرت نقطة جدا مهمة سعادة النائب، التيار الوطني الحر يأتي في المرتبة الثانية، علما أنه نحن اليوم عم نتحدث عن عقدة داخلية تتمثل بالدرجة الأولى بالتيار الوطني الحر ومطالبته بوحدة المعايير وفي قوله.
يعني يشرح لنا شو بيقصد فيها.
يعني بما ذكر ببعض وسائل الإعلام،
6 أشهر أو يمكن 6 أشهر نسمع بمسألة وحدة المعايير.
نعم.
بعد ما فهمنا شو بيقصد التيار الوطني الحر،
كيف للكتل السياسية الأخرى أن تسمي وزراء فيما لا يجوز ذلك على رئيس الجمهورية وعلى التيار الوطني الحر؟
يعني إذا شايفين الشباب أنه الوضع اللبناني يتحمل هذا النوع من المماحكات ويتحمل هذا النوع من الكباش، يعني عن جد صحتين على البن. إذا شايفين أنه الشعب اللبناني يعني بالواقع اللي هو فيه الصحي والمعيشي والاجتماعي بدرجة أولى يعني كتير هامه اللي عم بيقولوه واللي عم بيثيروه من ثلث معطل ومن وحدة معايير ومن كل يعني اختلاق القنابل الدخانية لاعتراض عملية التأليف، يعني بيكونوا فعلا مش عم بيقروا الواقع الشعبي ومش عم بيقروا مزاج الناس اللي هو بغير مطرح تماما، واللي هو بده يعني يلاقي أي طريقة للخروج من المأزق العميق اللي نحن كلنا موجودين فيه كلبنانيين.
اليوم حزب الله أو الثنائي الشيعي هل يدعم الثلث المعطل برأيك؟ يلي هن حلفائه، يعني لحزب الله التيار الوطني الحر هو حليف ولا حزب الله، هل يدعم مطالبة التيار الوطني الحر بالثلث المعطل؟
يعني صدقا كارلا أنا بقول لك إنه يعني ما كتير بيعنينا ماذا يجري في كواليس هذا الفريق. يعني هو هيك المضحك بالأمس أنه صدور بيان عن التيار الوطني الحر أنه بذكرى توقيع
اتفاق مرمخايل،
أنه هذا الاتفاق عم بيقيموه هلأ هني أنه لم يساهم في بناء الدولة. يعني عم بيستعجلوا الشباب، تسرع أنا برأيي التيار الوطني الحر، يعني أخذته 15 سنة ليكتشف انه هذه الوثيقة لم تبني بناء الدولة. عشو هالعجلة؟ كان لازم ينطر 30 سنة تيلتعن نفس كل اللبنانيين ليجي يخبرنا انه والله هلأ اكتشف بعد 15 سنة انه هذا الاتفاق لم يساهم ببناء دولة. لشو اساسا يعني هني قادرين يضحكوا على حدا بلبنان انه هذا الاتفاق عند توقيعه كان يرمي فعلا الى بناء دولة، ولا كان تبادل مصالح انه انا بعطيك شرعية لسلاحك انت بتعطيني شرعية لمشروع السلطة وشبق السلطة اللي عندي اياه كتيار الوطني الحر لأوصل الى رئاسة الجمهورية فقط. يعني معلش اخر هم اللبناني صدقيني اذا الثنائي الشيعي يؤيد مطلب تيار الوطني الحر بالثلث المعطل ام لا. وبكل الاحوال هناك يعني جدال طويل عريض كان يعني الرئيس عون نفسه أحد أبطاله بالزمانات، أنه هل يحق لرئيس الجمهورية
أن يسمي الوزراء
الحصول على تمثيل داخل الحكومة؟ ما لح أدخل فيه هلأ، بس خليني أقول أنه الناس ناطرة حكومة فعلا من المستقلين تنقذهم وتنتشلهم من الواقع المعيشي المزري اللي هن فيه، وأيضا وبنفس الرغبة يريدون حلول كبرى لهذا الوطن وكيفية بنائه وكيفية تحرير الشرعية من الهيمنة اللي خاض على له. وأمس سمعنا عزة البطرك راحت أبعد بكتير من اللي عم بقوله أنا اليوم.
رح نحكي بعزة البطرك وبما يقال وما أثير حول تدويل القضية اللبنانية، وهل هذه دعوة لتدويلها ولإدخال قوات أجنبية وما إلى ذلك. بس خلينا شوي بموضوع الحكومة حتى نخلص، لو يمكن شوي طولت عليك بهذا الموضوع، بس لأنه المبادرة الفرنسية اليوم يلي عم بيحاولوا إعادة تفعيلها، ويقال أنه تم تلزيم الملف اللبناني من جانب الولايات المتحدة إلى فرنسا، كيف رح تأثر هيدي الصورة الكبرى على متغيرات الوضع بلبنان؟ هل هي أمور إيجابية؟
يعني خلينا ننتظر بضعة أيام أو أسابيع لتتوضح الصورة. بس أنا اللي بدي أقول لك إياه كارلا أنه ب 17 تشرين نزل الشعب اللبناني على الطرقات يطالب بتغيير السلطة، وأطلق شعار لا نزال جميعاً تحت تأثيره، هو كلهم يعني كلهم، وطالب بتغيير كبير. شو اجا من بعد هذه الثورة؟ اجا حكومة حسان دياب. يعني تحكنا على الناس بحكومة لون واحد، بحكومة حزبيين ولكن لبسين كرافتات، يعني واجهات لي أحزاب السلطة، وشفنا كيف كان إدائها، وشفنا كيف أدارت الأزمة، وشفنا وين وصلتنا.
بس ما في بديل، يعني نحن عم نحكي هذا الموضوع وكلنا لمسينه، بس ساعات النيب البديل كيف؟
البديل عم نطرحه وهو واضح اليوم. الأولوية هي لإعادة إنتاج السلطة، هي لإعادة تكوين السلطة. بتقولي لي ما لح تتغير إلا عند المسيحية، بقلك لا، على هذا القانون مع يعني كل التحفظات اللي عم بيطلقوا عليه هذا الفريق أو ذاك، وبتعجب أنا أنه ليه ما أطلقوها وقت الأقر القانون بال 2017، بدي أفترض أنه عندهم تحفظات عليه. مع هذا القانون أنا برأيي الشعب اللبناني قادر يوصل إلى المجلس النيابي، إذا فعلا قادر يترجم ثورته ونزول إلى الشارع بالنزول بنفس الزخم وبنفس القوة وبنفس الإرادة إلى صناديق الاقتراع، قادر يغير وقادر يعطي أكثرية بالمجلس النيابي مختلفة تماما عن الأكثرية الحالية، وساعتها السلطة الجديدة والمجلس النيابي الجديد اللي بيمثل فعلا إرادة شعبية معبر عنها اعتبارا من 17-20 اليوم، هو قادر ينتج حكومة، وهو قادر ينتج حلول، وهو قادر ينتج يعني وطن آخر من بعد الوطن اللي وصلنا له من بعد 100 عام من عدم المكاشفة وعدم المصارحة وتخبئة المشاكل الحقيقية وتجاوزها والذهاب إلى تسويات مقيتة ما أنتجت إلا مزيد من التدهور، مزيد من الطائفية، مزيد من الزبائنية، ومزيد من الفساد.
بس كمان بالمقابل على مر التاريخ والتجارب علمت أنه لبنان ما بيمشي إلا بلد التسويات، وإلا في حرب بده يصير بالمقابل.
عظيم،
هيدا المعادلة اللي أرسوها.
التسويات يا كارلا وين وصلتنا؟ إذا نحن كشعب لبناني يعني مبسوطين بالواقع اللي وصلنا له، خلينا نستمر بنفس المنطق وبنفس التسويات، ولا غالب ولا مغلوب. نحن أكيد ما بدنا حدا يكون غالب في هذه الدولة، وما حدا بيلغي حدا، نحن عارفين هيدا الشيء. بس على الأقل خلينا نتفق على أسس قيام هذه الدولة، خلينا نطبق الدستور اللي اتفقنا عليه بالطائف كله سوا بكل بنوده، وساعتها منشوف وساعتها منحكم انه التسوية اللي انتجناها بالطائف واللي لحد اليوم ما نفذنا الا القليل القليل منها، خلينا نطبقها مثل ما لازم، خلينا نروح كلنا صوب تطبيق اتفاق الطائف، وساعتها منشوف اذا تلك التسوية كانت ناجحة او فاشلة.
تطبيق اتفاق الطائف لجهة نزع سلاح الميليشيات جميعا،
كل السلاح غير الشرعي وكل السلاح خارج الجيش اللبناني، تشكيل الهيئة الوطنية للطائفية السياسية
اللامركزية
الموسعة، تحقيق الانماء المتوازن، تشكيل مجلس الشيوخ. عنا كتير أمور ما عملناها باتفاق الطائف، وهي أساس الإصلاح اللي كان مطلوب على الصعيد يعني بناء الدولة من بعد الحرب اللبنانية.
نعم، اليوم الكويت اللبنانية هي رأس حرب إذا بدنا نقول بالمواجهة لجهة ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وكان في عم تشتغل على جبهة معارضة للوصول لهالغاية، وين صرنا بهالجبهة؟
يعني شوفي كل يوم أظن كل يعني الأحداث اليومية اللي عم بتصير كارلا تثبت أنه يعني لابد من قيام هذه الجبهة، وأنه يعني من عودة الاغتيالات إلى الأحداث الأمنية اللي صارت بطرابلس إلى يعني الواقع المزري بعملية تشكيل الحكومة إلى لا مبالاة المسؤولين السياسيين الدولة بعملية تشكيل حكومة من بعد 6 أشهر إلى مسألة التحقيق بانفجار المرفأ. يعني شو بدي أعدلك ملفات تثبت أنه يعني الشرط اللازم، وانتبه يعني مش أكيد تعطي نتيجة بس أنا عم سميها شرط لازم للتغيير، هو أنه يكون في جبهة للمعارضة توقف بوجه الطبقة الحاكمة، توقف بوجه ثنائي حزب الله التيار الوطني الحر، وتقدر تضغط بالاتجاه الصحيح. ماذا وإلا رح نبقى جهود مشتتة، رح نبقى صراخ هيك من هاي الميل ومن هاي الجهة بدون ما يؤدي فعلا إلى نتيجة.
بس اليوم سعادة النايب في رأي مقابل بيقول أنه العهد القوي اليوم أثبت قوته، أنه استرجع حقوق المسيحيين وأعطى لهذه الطائفة نوع من الوجود السياسي الضامن، ما حدا عم بيقدر يشكل حكومة من دون رضا أكبر تكتل مسيحي. اليوم التدقيق الجنائي اللي فرضه كمان التيار الوطني الحر بمقابل يمكن عم بيحط معادلة لعدم المطالبة بالثلث المعطل، مثل ما عم بيطلع بوسائل الإعلام ما عم نتبنى شيء نحن. أنت كيف بتقرأ هالمعطيات؟ هل هي صحيحة أم مجرد تعبئة شعبية؟
شوفي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والمردة وسمي ما شئت من الأحزاب اللي بين مزدوجين تسمى أحزاب مسيحية، وأنا أتمنى أنه نصير كلنا أحزاب وطنية، بس كل هالأحزاب المسيحية بفتكر يعني منا ضامنة على حقوق المسيحيين قد بكركي. هل بكركي اليوم تعتبر انه حقوق المسيحيين في لبنان مصانة؟ كرمال هيك عم تطلب
مؤتمر دولي.
وحتى قبل ما نحكي عن حقوق المسيحيين، حقوق اللبنانيين كشعب مؤمنة بظل الانهيار وبظل دولار 9000 ليرة وبظل حجز اموال المودعين وبظل وبظل وبظل، التيار الوطني الحر ما بقى يضحك على العالم، هو لم يستعيد حقوق المسيحيين، وآخر هم حقوق المسيحيين هو استعاد حقوق العونيين أو يحاول تثبيت حقوق العونيين في الحكومة. ما بقى عنا خجل نواجههم بهذا الأمر، ولا فرقة معنا لا جيشهم الإلكتروني ولا مسباتهم ولا شتائمهم، لأنه يعني طفح الكيل. حقوق المسيحيين تتأمن وتتجي الكهرباء بالضياع المسيحية، حقوق وكل الضياع اللبنانية، حقوق المسيحيين بتتأمن وقت اللي نقدر نراقب حدودنا من التهريب، حقوق المسيحيين بتتأمن وقت اللي كان لازم نعمل كل الإجراءات لمنع انفجار المرفأ اللي روح بالمنطق المسيحي اللي أنا ما بحب أحكي فيه، اللي روح عصب المنطقة المسيحية بالأشرفية. هيك بنكون عم نحامي عن حقوق المسيحيين
وليس بطريقة معطل
بالشعارات وبالشعبوية اللي عم بيبيعونا إياها، واللي أساساً ما بقى حدا عم يشتريها. حب طمنون.
اليوم مبادرة الرئيس بري، هل في أمل لإنجاحها؟ وكيف بتشوفها أولا؟ يعني نحن عم نحكي كمان بصورة إذا بدك مشابهة كتير لحكومة الرئيس حسان دياب، مستقلين غير محزبين، ولكن الكتل السياسية هي اللي بتسميهم لأنه بدهم يوصلوا وتينالوا الثقة بالمجلس النيابي المؤلف من الكتل السياسية. هل تتلقف هذه المبادرة؟
يا كارلا بالحرجع عدلك اللي قلته واللي أنا أصر عليه، لا مجال لخلاص هذا البلد إلا إذا رحنا على محاسبة وعلى إصلاح ودعمنا صمود الناس مرحليا للوصول إلى المحاسبة والإصلاح الجذري. وبحكي مش بس إصلاح على مستوى مكافحة الفساد، إصلاح منظومة الدولة كلها سوا. وقت اللي يقول أنا حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني يكون عم بحكي عن إصلاح. ف يعني معلش، هل حدا من الفرقاء الحاليين بالحكم يعني عنده من الشرعية ما يكفي لحتى يروح على المحاسبة والإصلاح؟ هذا السؤال. فالمبادرات اليوم، إذا مبادرة فرنسية بكل نية صافية اجت تقول شكله حكومة مهمة لمدة معينة، وتقدر هذه الحكومة انه تبرم اتفاقية دعم من صندوق النقد الدولي، اطاحوا فيها، اطاحت بها هذه المنظومة الحاكمة، بعد مبادرة من هون ومن هون لحدا يسمعها، بظل هالمماحكات وبظل يعني هذا الكباش بالسياسة على رؤوس اللبنانيين وعلى أوجاعهم. على كل حال نحن يعني نتمنى أنه أي مبادرة من أي جهة أتت، من الرئيس بري ومن غير الرئيس بري، إذا كانت تصب بالاتجاه اللي أنا عم قلك عنه واللي كل الناس بدي إياه، أنه يكون فيه محاسبة حقيقية وإصلاح حقيقي، يعني أكيد نحن ما عندنا أي مانع أنه توصل لخواتيم، مع أنه يعني ما كثير عندنا أمال
بهذا الأمر. بس سعادة النايب عم تطرح مواضيع وعناوين رح تكون خلافية داخل، يعني بمحاكاتها للواقع، يعني حصرية السلاح، هيدا موضوع جدا كبير وشائك وتخطى الحدود اللبنانية. كيف للبنان أن يعالج مثل هكذا مشكلة؟
بطبيعة الحال نحن كلنا اليوم كشعب لبناني يعني نعيش في خدمة هذا السلاح.
ليه؟
لأنه يعني راهن كل قرار الدولة، وفي دويلة منتعشة على حساب الدولة، صارت هي الدولة الفعلية، هي اللي بتتحكم بالقرارات الكبرى في لبنان.
وليه ما أنا قادرة تشكل حكومة إذا هي عم تتحكم بالقرارات الكبرى؟ بدون يجوا يقولونا ما نحن ما عم نعمل حكومة، ما عم نقدر نفرض رأينا، نحن مغبونين.
نحن منشان هيك يعني إذا بدك دعوتنا الأساسية كانت للرئيس الحريري، وأظن أنه الوزير جنبلاط في مكان ما لقينا بهذا الخيار، أنه إذا ما بدكم تروحوا على انتخابات نيابية مبكرة اللي هي برأينا الحل الفعلي، شرفوا، خلي هذا الطقم الحاكم، هذه السلطة، هذه الثنائية المكونة من الثنائي الشيعي ومن التيار الوطني الحر، هن يعني يعملوا الحكومة اللي بدهم إياها، وما نعطيهم هذه التغطية. لأنه لحديت اليوم يعني إذا كمان بدك تشوفي الواقع مثل ما هو، أنه المجتمع الدولي شو بيقول للبنانيين؟ بيقول أنتوا ثوروا وأنتوا انتفضوا على وقعكم ونحن منساعدكم. طيب نزلوا الناس ب 17 تشرين، شو صار؟ بيانات، بعض البيانات التهنئة يعني أنه الشعب اللبناني ينتفض، أنه شو ساعدته الشعب اللبناني؟ بعض دول الخليج بتقول أنه نحن ما بنعطيكم شرعية وما بنرجع بنعمل علاقات سوية معكم إلا إذا يعني قاومتوا مشروع حزب الله. طيب كيف بنقاوم مشروع حزب الله بالحي؟
ما هيدا اللي عم نسأله.
كرمال هيك
صار مشروع حزب الله هو قضية أبعد من حدود لبنان، ما فينا نعالجه نحن على المستوى الداخلي.
امبارح تم اغتيال ناشط معارض لحزب الله.
نعم.
أوكي، طيب شو طلع قال؟ نطالب الدولة اللبنانية بإجراء تدقيق سريع وشفاف وعادل والاقتصاص من القتلة. ليش أي تحقيق، أي جريمة تم كشفها بهذه الدولة وبهذا القضاء وبهذه الأجهزة؟ ما كله مسيطر عليه؟
مسيطر عليه أم أنه في حال تم الكشف عن هذه القضايا رح نعرض الأمن القومي للخطر؟
خلينا على الأقل نقول أنه نحن فعلا كشعب لبناني وكأثرية شعب لبناني نحن خارج هذه المنظومة، وهذه المنظومة خاطفتنا ورهنتنا لمشروعها ونحن ما عم نغطيها، مش عم نتشارك معها. يعني هذه الشراكة من 2005 لليوم شو أنتجت؟ شو وصلتنا؟ مش إلى مزيد من الانهيار وإلى مزيد من العزلة وإلى مزيد هيك من اللامبالاة الدولية بالموضوع اللبناني اللي صار هيك مصدر انزعاج عند كل دول العالم؟
إنما هل هي اللي أوصلت البلد لهون أم إنه مثل ما قال تراكم السياسات الاقتصادية اللي أوصلتنا لليوم النهب؟
تراكم بس هي هلأ من 15 سنة لليوم هي السبب الفعلي اللي ما وصلنا إليه.
ليه؟ هي لوحدها تتحمل المسؤولية؟ لم يشارك يعني إذا بدنا نحكي تيار المستقبل مشارك، الحزب الاشتراكي، القوات اللبنانية لم تشارك في هذه، إذا بدنا نحكي بالوزارات الأخيرة
شاركنا وعرفنا أنه هذه الوسيلة غير مجدية، طلعنا وعم ننادي غيرنا يطلع وعم نقول للشعب اللبناني حاسب كل هذه الطبقة السياسية وحاسبنا نحن من ضمنها. إذا أنت منك شايف أنه نحن إدائنا مختلف وأسلوبنا مختلف وأنه نحن لم ننغمس لا بالفساد السياسي ولا برهن المشروع الدولي اللبناني ولا المس بالسيادة، هي حسبنا قبلانين بالمحاسبة الشعبية، شو بدون أكثر من هيك؟
كلهم يعني كلهم تحت المحاسبة
صح ونرضى بذلك، ما عم بري حدا، بس نحن عم ندعي ما يسمى بحلفائنا. نخي حش بقى عندكم وهم انه الشراكه وانه منع الفتنه وانه ما حدا بده فتنه ولا حدا بده اقتتال، واكثر جهه ما بدها اقتتال داخلي ما بدها امن ذاتي هي القوات اللبنانيه. بس بنفس الوقت طيب انه منضل مشاركين ومؤمنين تغطيه لهذا المشروع الذي لا يشبه المشروع اللبناني الوطني الحقيقي وصولا لشو؟ طب شو حققنا من هذه الشراكه معهم ومن هذه التغطيه على مر السنوات؟ ماشي، مزيد من سيطرتهم على كل مفاصل الدولة اللبنانية.
أعطوا قوة للبنان باعتباره دولة مقاومة.
عظيم.
عملوا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
عظيم جدا. عظيم جدا. ليكون وصلتنا.
ليكون وصلتنا. ساعات النايب اليوم إذا ركبت التسوية مثل ما عم ينحكى إن كان على المستوى الدولي وتم تشكيل الحكومة، حكومة مهمة، حكومة إصلاح مؤقتة، العناوين اللي بدك إياها، ألا تعيد القوات اللبنانية دراسة خياراتها السياسية؟
نحن قلنا يعني مش خايفين إنه إذا تم تشكيل حكومة، نحن لنا معارضة عبثية، نحن معارضتنا لأنه وصلنا إلى هذه الحالة. إذا شفنا أنه في حكومة بعيدة عن السياسة ما فيها يعني إعادة تكوين حكومة على شكل الحكومة المستقيلة وعندها بيان وزاري يشكل فعلا خارطة الطريق للخروج من الأزمة وتضم فريق عمل متجانس من الخبراء ليوحوا بالثقة لإلنا وللمجتمع الدولي، أكيد نحن سنعطي الثقة لهذه الحكومة.
يعني مش شرط يكونوا مستقلين.
لم بلا.
شرط يكونوا مستقلين تماما، وإذ لو حتى لو سمتهم الكتل النيابية.
عايدين عن الاستفاق السياسي. هذا شرطنا الأساسي.
مستقلين إنما سمتهم القوى السياسية. عادي.
نحن ضد تسميتهم من القوى السياسية. مشان هيك يعني نحن ما فينا نقول هلا من هلا نعطي يعني تشيك على بياض لأي حكومة. وكرمل هيك ما سمينا الرئيس الحريري، لأنه نحن بنعتبر أنه الأهم هو التشكيلي والبيان الوزاري اللي هودي، يا أما منعطي ثقة يا أما ما منعطي ثقة.
البيان الوزاري هل سيتضمن برأيك أو هل ستعارضون إذا تضمن على الثلاثية اللي كنا متعودين عليها وإن بصيغة متخفية؟
لوقتها لوقتها كارلا، بس شوفي أنا يعني اللي بيهمني أقوله أيضا أنه يعني أنا الأوان أنه نسأل حزب الله أنه هل أنت يعني جهة لبنانية أم خارجية؟ إذا جهة لبنانية طب خلينا نقعد نحن وياك ونتفاهم هالبلد يعني محلنا بقى نبني، يعني أنت مبسوط بهذا الواقع اللي عم بيشوه اللبنانية؟ يعني خلينا نقعد ونتصارح وما تقول لي أنا يعني جهة لبنانية ولكن أيضا عندي ارتباطات وأجندة خارجية، لأنه الانتماء للوطن لا يتحمل الازدواجية. يعني نحن من دعاة بناء هذه الدولة ومن دعاة الحوار مع الكل دون استثناء، بس ما عندنا حرج نقول وندل بالأصبع وين هي مكمن المشاكل. مكمن المشاكل أنه في دويلة تسيطر على قرار الدولة. نقطع السطر.
بس هيدي دويلة شرعية.
مين الآن؟
مجلس النيابة، موجودين داخل المجلس النيابة، في عندهم أغلبية شرعية، في بيانات، في البيانات الوزارية، يعني الحكومات السابقة كلها كرست هذه الشرعية.
بالمجلس النيابي هل ذلك يعطيهم الحق أنه يكون عندهم يعني سلاحهم وأمنهم واقتصادهم وقرارهم وأجندتهم؟ يعني هلأ إذا حزب القوات اللبنانية لأن عنده تمثيل بالمجلس النيابي يعني له حق يعمل بالمناطق اللي له تمثيل فيها ما يقوم به سواه بغير مناطق؟
لا، إنما الحكومات شرعتهم كمان سعادتك، معطية الثلاثية الشهيرة، الجيش والشعب والمقاومة، وفي قوانين كانت على أيام الحكومات السابقة ممنوع يمرقوا مع دفع جمرك. يعني
في تحفظ دائم وثابت ومستمر من القوات اللبنانية.
بس يعني هذا لا يعني انه هني ما بيملكوا شرعية.
عظيم. اذا البيان الوزاري اشار الى هذه المسألة ووصلتنا اليوم لهون، تركيني من الماضي وتركيني من اللي كان يصير، نحن اليوم وصلين الى يعني عمق بالأزمة ما بلغناه قبل. لازم نفكر كلنا سوا كيف نخرج هذا البلد من الوضع اللي هو فيه، وشو هو المشاكل التي تعترضنا جميعا بهدف الخروج منه، انه دول العالم كلها ما عم تحكي معنا وعايشين بشبه عزلة دولية، وكلنا منعرف انه لا مجال للنهوض الاقتصادي بدون مساعدات تأتينا من الخارج.
فعلا، والمساعدات مشروطة بالعودة الى الكنف العربي.
اكيد يعني ما لازم حدا يفكر بلبنان انه نطلع من الكنف العربي ونحن عضو فاعل بجامعة الدول العربية، وهيدا محيطنا وهيدا امتدادنا وهيدا هويتنا.
يعني اللي احنا اليوم ساعتنا مثل ما وصفت لنا المشهد، نحن اليوم على خط تماس، نحن بدنا نقرر اي جهة بدنا نروح عليها، ان كان الهوية اللبنانية اللي هي اليوم صار موضوع خطر وسلاح حزب الله.
نحن اليوم خليني اقول يعني بمرحلة يعني مصيرية. بفتكر في مشروعين يوم بلبنان، في مشروع عم بيقول يجب أن نبني وطن، احتمالية بناء وطن ليست مستحيلة، هي بمتناولنا وبيدنا، وبشرط أنه نجلس جميعا ونتصارح. أكيد كل هالشيء من بعد انتخابات نيابية تعطي لكل فريق وزنه الشعبي وتنتج دم جديد في هذا المجلس النيابي يعبر عن صراخ الناس ويعبر عن تطلعاتهم. وفي مشروع آخر فعلا عملنا عزلة شبه كاملة عن محيطنا العربي وعن المدى الخارجي كله سوا، معطل قرار الدولة. السمة الأساسية هي التعطيل، لا منشكل حكومات ومنعمل فراغ رئاسي سنتين ونص ومنفوت حروب إقليمية فعلا الشعب اللبناني ما بتعني، أو أكثرية الشعب اللبناني خليني أقول. فهذا الواقع إذا ما استمر سيستمر التدهور، سيستمر الانهيار، بدنا نخرج منه. الخارطة الطريق واضحة بالنسبة لنا، إعادة إنتاج سلطة
وانتخابات نيابية مبكرة
للحكومة بالشكل اللي نحن طرحناه اعتبارا من 2 أيلول 2019، ومن ثم البحث فعليا بتطبيق ما لم يطبق حتى الساعة
من اتفاق الطائف. بس في مخاوف من بعض اللبنانية من انه لبنان يكون جائزة طردية بين امريكا وايران لحزب الله بالداخل، هل هذه المخاوف مبررة برأيك؟
خليني اقول انه يعني لبنان، تأكيدا على اللي عم تتفضلي فيه، لبنان اليوم امام منعطف، إما ينزلق إلى الفوضى وإما يبنى من جديد على أسس قوية. أنا اللي بدي أقوله بدي حذر منه أنه الانزلاق إلى الفوضى لن يسلم منه أحد، وأي فريق لبناني يعتقد أنه الفوضى بتناسبه وأنه الفوضى ما بتضره وأنه الفوضى ما بتصيب يعني وجوده هو واهم ومخطئ ولا يقرأ التاريخ اللبناني جيدا.
الفوضى فوضى أمنية، الفوضى على غرار ما حصل بطرابلس، يعني عن أي فوضى عم نحكي؟
الفوضى الكلية، لأنه وقت الشعب جوعي وما تعطيه أمل ببناء دولة وما تخطي خطوات جدية نحو بناء هذه الدولة ونحو إصلاحها ونحو يعني إعطاء فسحة أمل للناس، أكيد رايحين على الفوضى. أكيد رايحين على الفوضى، والفوضى لن يستفيد منها أحد، ويعني ستشعل نار على مستوى كل الجمهورية اللبنانية. نحن نحبذ الذهاب إلى الوجهة الأخرى، وجهة بناء الدولة، وجهة الاستفادة من كل المرحلة السابقة ودروسها. الدرس الأول أنه ما حدا في يلغي حدا، وما حدا في يسيطر على لبنان، لا جهة ولا طائفة ولا فريق.
بس اليوم لبنان رهينة للدويلة وفق البعض ما يراه البعض.
الأمثول الأخرى هي أنه يجب أن نتحاور بكل صدق وبكل شفافية وبدون عقد وبدون تخوين هذا الفريق أو ذاك. أنا ما لازم خوّن الشيعي، والشيعي مش لازم يخوّن السني، والسني ما لازم يخوّن الدرزي، وهكذا. كلنا سوا أبناء هذا الوطن، وعلينا جميعا تقع مسؤولية بنائه. هيدي هي الأسس. ما بفتكر مستحيلة، يعني ما بفتكر اللي عم نطالب فيه نحن اليوم تعجيزي، مش تعجيزي نروح على انتخابات نيابية مبكرة، ولا هيك ضرب من ضروب الخيال أو الوهم. لا يا إخوان، روحوا على انتخابات نيابية مبكرة وخلوا الناس ترجع تعبر عن رأيها. بعد كل اللي صار من 6 أيار 2018 لليوم، صار الكتير، صار الكتير الذي يستوجب العودة للاحتكام إلى الاقتراع الشعبي. من هونيك ورايح، خلي هالمجلس النيابي الجديد يشوف كيف فينا ننتج حكومة فاعلة، كيف هالحكومة وهذا المجلس وكل التكوين اللي رجعت اكتسبت شرعيتها بالانتخاب النيابي ترجع تنفذ البنود غير المنفذة من دستورنا، وساعة إذن نتجه أيضا بالتزامن مع ذلك إلى الحياد اللي عم بينادل فيه البطرك، واللي ما حدا يفكر إنه هيك يعني هيدا هيك يعني كان حلم ليلة صيف وانتهى. لا، هيدا مشروع ثابت لشريحة كبيرة من اللبنانيين اللي ما بدهم يكونوا بأي محاور تضر في لبنان، لأنه عطول التاريخ علمنا أنه وقت الدولة اللبنانية أو قوى لبنانية، خليني أقول داخل الدولة، عملت رهانات خارجية، سواء كان هذا الرهان سوري أو إسرائيلي أو إيراني، شفنا أنه لم يجر إلى لبنان إلا الويلات إلا إلى التشنج وإلا إلى مزيد من الانهيار والتقهقر.
ولكن اليوم هل مبررة مخاوف بعض اللبنانيين من أنه يكون لبنان جائزة طردية لحزب الله بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ هل هذا وارد وفق معلوماتكم الدولية، اتصالاتكم، كيف قراءتكم للسياسات لإدارة الرئيس بايدن الجديدة؟
شوفي، أكيد يعني منه خافي على أحد أنه حزب الله يسعى أنه شو ما كان الاتفاق الذي سيتم بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وبين إيران من جهة أخرى، أن يكون هذا الاتفاق مكرساً
لوجوده
قوة وأرجحية حزب الله بالمشهد السياسي اللبناني وباللعبة السياسية الداخلية اللبنانية. نحن إزاء هذا المنطق نقول ما يلي: أولاً، الأرجحية والقوة السياسية في الداخل اللبناني يقررها الشعب. الشعب يعطي التمثيل الذي تستحقه هذه الجهة أو تلك من القوى السياسية. هذا واحد. اثنين، يعني خلص، يعني يجب مسألة بقاء هذا السلاح متفلت، مش بس بإيد حزب الله وبالمخيمات الفلسطينية وما بدك، يجب أن يتم حله، لأنه ما ممكن يعني تقدر تبني دولة إذا كان فيها سلاح خارج إطار الشرعية. ثلاثة والأهم، ما اتفقنا عليه في الطائف، يعني هذا كلفنا حرب طويلة، خلفنا يعني إجا هذا الاتفاق من بعد يعني قافلة من الشهداء في لبنان، لو وصلنا إلى اتفاق الطائف منا مستعدين نرجع إلى اتفاقيات أخرى. صار في اتفاق تاريخي آنذاك أنه يتم التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتعطى
بالإجماع لمجلس الوزراء،
وتعطى إلى مجلس الوزراء مجتمعا مقابل إيقاف العد، مقابل المناصفة الحقيقية والشراكة الحقيقية بين اللبنانيين. أي مشروع قهر جديد لأي فئة من اللبنانيين ستولد حرب جديدة، وهذا ما نحذر منه. وقت اللي كان في شعور عند فئات لبنانية بالقهر بالخمسينات والستينات والسبعينات، وصلنا إلى حرب 75 وما تليها من ويلات لا نزال نعاني من أثارها حتى الساعة. أي مشروع قهر جديد ومشابه لنفس الجهات أو لجهات أخرى في لبنان سيؤدي إلى نفس النتيجة عاجلا أم آجلا. من شان هيك عم نقول ما تم الاتفاق عليه في الطائف أنه ما في جهة تسيطر على القرار السياسي في الدولة، ما في نظام رئاسي يحوز فيه رئيس الجمهورية اللي هو من طائفة معينة على صلاحيات تجعله في موقع المقرر الوحيد في السياسة، مقابل أنه يكون في مناصفة حقيقية ونهائية وإيقاف العدد.
اليوم وصلنا في عمليات اغتيال عم بتصير سعادة النائب، مشهد عام 2005 عم بيتكرر لسوء الحظ وللأسف. هل هذا المشهد يمهد لتسوية جديدة أو اتفاق طائف آخر أو مؤتمر تأسيسي، وهذه المصطلحات يلي عم بيستخدموها على نطاق واسع؟
برجع بأكد كارلا أنه يعني الحديث عن مؤتمر تأسيسي، الحديث عن دستور جديد، الحديث عن صيغة جديدة، هيدي بتتم إجمالا بالدول وقت اللي يكون صار في تجربة لصيغة ولدستور
وقت
فشلوا. نحن اللي عم نقوله انه عنا دستور وعنا صيغة ما تم يعني السير بها بشكل كامل،
بس خلاص فشلت.
عندنا دستور اتفقنا عليه سنة 90 بس بعد ما طبقنا أغلب بنوده خلينا نطبقهم، ومن بعد ما نطبقهم ساعتها يصح القول بأنه نحن بحاجة إلى تعديلات أو بحاجة إلى رؤية جديدة لهذا الوطن. بس أنه كيف أنا بدي أقبل أني روح على صيغة أخرى على دستور جديد وأنا دستوري الحالي بعد ما التزمت بتطبيقه بالكامل؟
طب شو رأيك بدعوة البطريرك لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتثبيت الصيغة اللبنانية؟ يعني هذا كيف منقريه؟ هل هو تدويل للبنان؟
يعني أكيد سيدنا البطرك يستشعر بخطر كبير على الهوية اللبنانية، يستشعر بخطر حقيقي على الصيغة اللبنانية، يستشعر بخطر محدق بكل القيم الوطنية للبطركية المارونية دافعت عنها لسنوات وعقود وقرون.
يعني يستشعر بوجود مسعى لفرض الثلاثية بالحكم وغير المناصفة؟ هل قد ما نحطهم هيك يعني الكلمات مثل ما هني؟
كرمال هيك البطرك عم بيقول انه يعني اذا نحن كقوى وكلاعبين داخليين منا قادرين نقعد مع بعضنا على طاولة، فليكن جلوسنا على هذه الطاولة برعاية وبضمانة أممية لأنه نحن أعضاء بجمعية الأمم المتحدة. بكل الأحوال يعني اللي بيفسر كلام البطرك بشكل صحيح هو البطرك نفسه، وخلينا ننتظر يعني المزيد من الإيضاحات حول هذه الفكرة. بس الفكرة الأساسية أنا برأيي اللي لم تعد بحاجة إلى توضيح وبعرفنا نحن كقوات لبنانية هي من المسلمات التي يمكن الاتفاق عليها واللي ما بتضر بحدا واللي ما فيها غلبة من فريق على آخر، هي فكرة الحياد الفاعل اللي طرحها البطرك واللي فسرها مرارا وتكرارا أنه هذه تعني أن يكون القرار السياسي اللبناني من عنديات المسؤولين اللبنانيين ومن داخل الحدود اللبنانية ومن داخل المؤسسات اللبنانية، وأنه ما يكون لبنان يعني مصطف مع هذه القوى الإقليمية أو تلك، لأنه هيدا ثبت عبر التاريخ وبقراءة البطريرك الراعي، ثبت أنه الاصطفاف اللبناني مع هذه الجهة الدولية أو تلك دائما يعود بضرر على الشعب اللبناني.
بس في عنا أمر واقع، في عنا لاجئين فلسطينيين موجودين على أرضنا، في عنا لاجئين سوريين، نحن بقلب الأزمات الإقليمية اللي عم نصير فيها، كيف بدنا نمارس الحياد؟
يعني هودي ما بيتعارضوا، وجود لاجئ فلسطيني أو نازح سوري ما بيتعارض عن قرار سياسي سيادي لبناني يخرج لبنان من دائرة الاصطفاف، وأنه هيدي الأزمات اللي عم بتشيري لها أو المعضلات اللي عم بتشيري لها إلى حلول، إن كان على بمسألة عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة ببلادهم، أو حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وقت اللي تنضج يعني التسوية النهائية بالمنطقة. ما بيتعارضوا أبدا برأينا مع مسألة إعلان حياد لبنان.
برأيك اليوم بعد ما ذكرت لنا كل هالمواضيع سعادة النائب جورج عقاس، وجهت رسالة جدا مهمة إلى الحوار. هل هو اليوم الحوار هو المنطلق الأساس لأي حل بلبنان، أم أنه الانتخابات النيابية رح تأثر الانتخابات النيابية المبكرة إذا ظل الحوار مفقود بين الأفرقاء الفاعلين على الساحة اللبنانية السياسية؟
شوفي، الدعوة إلى الحوار يعني هي تعبير عن رغبة القوات اللبنانية ويعني تأييد المبدأ اللي بيقول أنه كل اللبنانيين يجب أن يكونوا شركاء في صناعة قدرهم وصناعة مستقبلهم وصناعة دولتهم. ولكن المطلب السياسي الأساسي هو أولا قبل الحوار هو أن نتوحد كقوى معارضة في جبهة تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، وما على شيء يسمحوا لنا بعض الفرقاء اللي عم بيقولوا لنا أنه شو بتنفع الانتخابات النيابية المبكرة بظل القانون الحالي. معلش، خلينا نعمل على القانون الحالي، والمجلس الجديد هو ساعتها يقرر ترف تعديل القانون الانتخابي، مع إصرارنا على أنه هذا القانون تحديدا هو الذي أعطى كل جهة لبنانية حجم التمثيلي الصحيح. وساعتها تصح الدعوة إلى الحوار من بعد ما نكون أعدنا إنتاج السلطة بالشكل المناسب،
مش بالمقلوب. يعني الطريقة الأولى هي إقامة الحوار، البحث بالاستراتيجية الدفاعية وصولا للانتخابات النيابية إن كان بموعدها أم بغير موعدها إذا راح تتم، لأنه في بعض الأحاديث عم بينقال أنه حتى الانتخابات النيابية بموعدها هي مستبعدة. عم بينطرح أنه في المشكلة الأساسية والرئيسية اللي هي سلاح حزب الله واللي هو دخولنا بالمحور الإيراني، هيدي بده حوار وطني وليس انتخابات نيابية.
الانتخابات النيابية برجع بقول لك الحوار هو يعني سلوك دائم نحن بندعي له، ولكن بدل ما يكون اللي عم بيعمل الحوار منتقص بشرعيته من قبل الناس اللي ثاروا ب 17 تشرين لليوم، بدل ما يكون اللي عم بيعمل الحوار هو فعلا مجلس نيابي جديد يعبر أكثر بكثير من المجلس الحالي عن تطلعات الشعب اللبناني. يعني هذا الحوار ونتائجه يصير فيها مشروعية أكثر إذا كانت منبثقة
عن مجلس نيابي جديد
منتخب اليوم قبل بكرة.
نتحول على الملف الأمني، هذه المخاوف الأمنية المستجدة من عودة مسلسل الاغتيال لوين بدأت تأدي؟ هل هو تكرار لسيناريو 2005؟ أم هو قمع للحريات؟ أم هو جهة طابور خامس؟ كيف عم بتشوف هالمشهد الأمني المستجد؟ نتيجة ماذا؟
هلأ أكيد يعني هناك خشية جدية، وفي بعض قادة الأجهزة الأمنية يعني حكيوا بالموضوع.
مجلس الدفاع الأعلى كان ذكر باجتماعاته السابقة أنه في مخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات.
في خشية من أنه نرجع نشهد موجة من الاغتيالات السياسية، لهيك يعني تنحط هذا الواقع الأمني المأزوم على طاولة المفاوضات الكبرى بالمنطقة. هيدا يعني أكيد المطلوب اليوم، وهيدا اللي فعلا الرسالة اللي أنا بحب وجهها، المطلوب من القوى الأمنية ومن القضاء اللبناني أنه يعني يتحملوا مسؤوليتهم شو ما كانت الضغوطات التي تمارس عليهم ومن أي جهة أتت، لأنه هن مؤتمنين أولا على أمن الشعب اللبناني كله وعلى أمن السياسيين فيه، ومؤتمنين على إحقاق الحق وتحقيق العدالة. اليوم مع الأسف يعني أنا أخبرك هالخبرية يعني لإعطائك فكرة عما يجري. كنت بجولة مؤخرا على بعض القيادات الأمنية هون بمنطقة البقاع، فيعني اللي تم إطلاعي عليه إنه عم بيصير في توقفات كبيرة جدا وبأعداد كبيرة جدا، ولكن هناك سؤال، شو عم بيصير بهالناس الموقوفين؟ هل عم بيتلقوا العقاب المضبوط؟
أم عم بيخلى سبيلهم؟
ولا حقتهم عم تصدر أحكام بحقهم، ولا عم بيتم إخلاء سبيلهم بشكل متسرع؟ حقيقة هون يعني ويؤسفني قول ذلك، في علامة استفهام كبيرة كارلا على إداء السلطة القضائية. حالة تفلت أمني مثل اللي عم نشهدها، سواء كان اسمها اغتيالات سياسية واغتيالات قاضي رأي، أو كان اسمها تفلت أمني لأسباب معيشية ولأسباب انحلال الدولة، على القضاء أن يتحمل مسؤوليته أكثر بكثير من الأيام العادية، وأن يكون يعني فعلا هيك متشدد في الملاحقة وفي العقاب.
إنما سعادة النايب القضاء ما بتوصل هيدي أكثر من طاقته عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، في حال صحة الاتهامات يلي عم تلقى سياسيا، و يعني عم نقول نحن اتهامات سياسية بعد ما في عنا قرائن، بس في حال صحة هيدي الاتهامات مش نحن عم نعرض الأمن القومي للخطر بالبلد؟
هو الأمن القومي يتعرض للخطر نتيجة الانفلات الأمني ونتيجة هذه الاغتيالات. طب مين بده يتحمل المسؤولية؟
ما بدنا نروح على قضاء دولي، يعني شفنا شو اللي صار بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حتى يعني نحن تنمارس حقنا بالمحاسبة كان في خطوط حمر انه نحن ما بدنا نعمل حرب داخلية بلبنان، هالقد واضحة كانت الصورة.
يعني هون عم بتأكدي لي المؤكد، لانه اذا بتذكري يعني نحن غدات انفجار 4 آب كنا اول جهة وطالب، اول جهة فعليا وطالب هيك على الملأ وبالفم الملآن
بتحقيق دولي،
لجنة تقصي حقائق دولية، ويعني اثبتت الايام والتحقيقات انه قد تكون مطالبتنا محقة وصحيحة وصائبة، لانه شفنا انه عيننا افضل القضاة اللي هو الرئيس فادي صوان واكثر مهنية وجرأة، و صار مارق 6 أشهر رح نفوت بالشهر 7، وبعد يعني لا نزال نراوح مكاننا. تم الادعاء على بعض الموظفين، ومن ثم تم الادعاء على بعض الجهات السياسية، وما شفنا فعلا توقيفات تتناول الجهة اللي دخلت المواد المتفجرة والجهة اللي كانت مستفيدة من تخزينهم واللي استعملتهم، لأنه في تأكيد من كل المراجع الأمنية سواء المحلية أو الخارجية أنه اللي انفجر في مرفأ بيروت أقل بكثير من الكمية اللي دخلت أساساً، اللي هي 2750 طن، معناتها كان في جهة عم بتفوت على البور عم تاخد هالنيترات وعم تتصرف فيه. طب مين هذه الجهة؟ ما بنعرف،
لأنه بعد ما وصل التحقيق لهذه المعلومات
بس تأخر. من حق أهالي الضحايا أنه يسألوا، طب هل في يعني نحن رايحين على البوند بيست، نحن رايحين على الهدف المنشود، ليش توقف التحقيق؟ ليش ما بقى في إجراءات عم تتاخد فيه؟ ليش ما بقى في جلسات عم تنعقد؟ شو الخطة اللي رسمها الرئيس فادي صوان؟ من حق أهالي الشهداء، من حق هال204 عيال المفجوعين نتيجة هذا الانفجار انه يسألوا هالسؤالات.
ومن يحمي القاضي صوان؟
شوف، القاضي او السياسي او اي شخص مسؤول كارلا، وقت اللي ياخذ قرار بالدخول الى سلك قضاء او بالدخول الى المعترك السياسي، ما مفروض يعني يكون خايف على حياته وعلى امنه، لانه بيعرف انه هو فايت على ميدان قد يعرضه للخطر. اذا كان خايف او اذا كان شاعر انه هو مهدد، عنده طريقة من اثنين: يا اما يتنحى يقول انه انا استشعر الحرج او استشعر الخوف على حياتي، او انه يواجه ويتكل على ربه ويقول انه بالنتيجة الله الحامي، ويروح بهذا الملف للاخر. ما في حل ثالث. الحل الثالث هو
اللي هو اللي عم نعيشه اليوم،
هو اللي عم نعيشه اليوم، انه الملف ما عم يتحرك.
رأى البعض سعادة النايب اختلافا إذا بدنا نقول بلهجة الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة إذا إدانة عملية اغتيال الناشط لقمان سليم، هل لاحظت هيدا الشيء؟ لأنه عدم استغلال هالعملية لشن هجوم مباشر على حزب الله.
أنا برأيي من المبكر كارلا، من المبكر هيك تكوين رأي أو قناعة عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عامة وفي لبنان تحديدا، لأنه أكيد الأمريكان بينظروا إلى المنطقة بكليتها ومن ضمنها أكيد الملف اللبناني. أعتقد أنه من المبكر جدا وفي تسرع، إذا بدنا نحكم من اليوم حول المآل الذي ستؤول إليه السياسة الأمريكية.
بس قراءة في الإشارات يلي وصلتنا لحد اليوم،
يعني في إشارات متعددة، يعني الإشارة اللي أطلق بايدن أنه لن يرفع العقوبات عن إيران قبل وقت التخصيب، كمان هذه إشارة. يعني عم بقول لك في إشارات عديدة ومتناقضة. الخلاصة النهائية بكير اليوم نحن نطلعها، افتكر بعد بدها أسابيع وأشهر لكي تتضح الصورة حول الاتجاه الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية في معالجتها للملف الإيراني ولتدخل إيران في عدد كبير من دول المنطقة.
إنما الثابت بهذا الإطار، هل إنه سلاح حزب الله بده قرار خارجي وليس داخلي لنزعه؟
يعني القرار أولا عند حزب الله نفسه، أنا برأيي ما بفتكر في إمكانية للمواجهة الداخلية، وما حدا، يعني أنا بأكد أنه ما في لبناني مخلص سواء مواطن أو سياسي أو شو ما كان موقعه، ما في لبناني مخلص يعني يسعى أو يريد أو يرغب برؤية دم لبناني مهدور في صراعات عبثية. هذا القرار مثل ما قلت يعني بأول المقابلة، هذا سؤال يوجه إلى حزب الله حول يعني مسألة تفاعله مع النسيج اللبناني.
هو أكثر من واضح بهذا الإطار سعادة النايب،
من النسيج اللبناني. إذا كنت من النسيج اللبناني في هواجس كتير كبيرة عند اللبنانيين من سلاحك بدك تسمعها، في هواجس كتير من اللبنانيين حول طريقة إدائك السياسي والعسكري والأمني، كمان بدك تسمعها. أما أنه تقول أنا ما عندي يعني آخر همي شو بيفكروا اللبنانيين بسلاحي، وأنا يعني جندي بجيش الولي الفقيه، صار موضوع آخر. إيه ساعتها يعني بدك تنتظري الحلول الإقليمية الكبرى، وإن كنا نتمنى أن يكون أي أمر لبناني يعني هو يأتي بقرار لبناني داخلي نتيجة حوار داخلي لبناني.
أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كان واضح بهذا الإطار: أنا حزب لبناني، هلأ عندي عقائديا أنتمي إلى ولاية الفقيه، ولكنني حزب لبناني أقاوم على الأرض اللبنانية، أقاوم العدو الصهيوني، في عنا أرض مغتصبة، في عنا أرض محتلة. هل قد كان واضح هو بمسيرته؟
يعني ما أكثر الإشارات المتناقضة في هذا المجال. يعني ساعة منقول أنه حزب لبناني، طب إذا حزب لبناني إيش بده يروح على يخوض حرب باليمن وبسوريا وما بعرف وين؟ برجع بقلك يعني اليوم زمن الأسئلة الكبرى، وبعتقد ما بقى فينا نأجل الإجابات. حزب الله شريك في إعطاء هذه الإجابات، هو المعني الأساسي بإعطاء هذه الإجابات، وأكيد يعني أنا متأكد من أنه يقرأ مزاج الرأي العام ويعرف أنه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد أن يكون في لبنان دولة قوية قادرة، تمتلك حصرية سلاح، تمتلك قرار السلم والحرب، وأنه ما يكون في شريك لها يتلقى تعليمات من الخارج.
تمتلك قرار السلم والحرب، هيدي هي النقطة الأساس. ساعة النائب جورج عقاس، هيدي هي النقطة الأساس اللي بده يبحثها البيان الوزاري لأي حكومة عتيدة للحصول على أي مساعدة مالية خارجية.
بطبيعة الحال
اليوم هذه المساعدات الخارجية عم تجي على صعيد وتحت عناوين إنسانية، وتكتل الجمهورية القوية كان طرح اقتراح قانون لتنظيم هذه العملية.
صحيح،
فخبرنا شوي ساعة النائب.
يعني الفكرة الأساسية كارلا هي أنه يعني اليوم مصرف لبنان، وهيدا مش شغله، هيدا شغل
وزارة المالية،
ولكن مصرف لبنان نتيجة يعني توسعه وتوسع صلاحياته بالفترة الأخيرة، يعني عم بيطبق سياسة دعم لبعض السلع المستوردة من محروقات ومن طحين ومن أدوية ومن مواد غذائية، أو بالأحرى يدعم سعر صرف الليرة. وهذه السياسة يعني تنتج أمرين كارثيين. الأمر الأول هي أنه عم تستعمل ودائع الناس، عم تستعمل الاحتياطي الإلزامي اللي حطته المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان، وهيدي مصاري الناس أو مصرياتي ومصرياتك. فمنشان هيك عم بقول هيدي مش شغلة المصرف المركزي بدول العالم أنه ينتج سياسة الدعم. هيدي الدولة، خزينة الدولة من إيراداتها من أموالها هي بتدعم الفئات المحتاجة عندها. فإذا أولا يستنزف الاحتياطي الإلزامي من ودائع الناس، وثانيا هذه السياسة ينتج عنا أنه أغلب هذه المواد المدعومة عم بيتم تهريبها تحت أنف القوى العسكرية عبر الحدود اللبنانية. طيب إذا بقينا على هذا الوضع يعني رايحين إلى كارثة بكل معنى الكلمة،
وإذا شلنا الدعم رايحين على كارثة أكبر، لأنه في وضع استثنائي بالبلد، في وضع طارئ.
صحيح، كرمل هيك جينا قلنا أنه إزاء هذا الواقع أنه هون في مصيبة وهون في مصيبة، خلينا ننظم هذه المرحلة، هيدي اللي عبرت لك عنها بمثلث المحاسبة والإصلاح والصمود. هيدي عم نعزز صمود اللبنانيين والعائلات الأكثر حاجة عند اللبنانيين لتقطيع هذه المرحلة بدون ما يروحوا 15% من أموالهم الباقية لدى مصرف لبنان. كيف؟ في قانون إطار تقدمنا به أنا وزميلي بيير أبو عاصي. هذا القانون الإطار يعني ينشئ حساب بيتم فيه تلقي كل المساعدات والهبات والقروض الدولية، وأيضا يتم دعمه من قبل الخزينة اللبنانية ومن أي هبة من القطاع الخاص. هذا الحساب تتم إدارته وفق المعايير والآليات التي تعتمدها الجهات المانحة، لأنه اليوم نحن كلنا بنعرف في اتفاقية قرض
تم
توقيعها بين الحكومة اللبنانية المستقيلة وبين البنك الدولي لتوزيع ما قيمته 246 مليون دولار على العائلات اللبنانية الأكثر حاجة. جينا قلنا هذه الاتفاقية وسواها وما سيليها بالمستقبل، لا سيما إذا تشكلت حكومة، يجب أن تتم ضمن إطار واضح شفاف يعتمد المعايير الدولية، لحتى نقدر نخاطب المجتمع الدولي ونقول له شرف، نحن عملنا قانون لتنظيم الشفافية والعدالة في هذا التوزيع بما يشجع ويحفز أكثر المجتمع الدولي على تقديم هكذا هبات وقروض. وبنفس الوقت هذا الاتفاق الإطار يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي هيك من يعني بقرار من حاكم مصرف لبنان خلال هذه الفترة، لأنه يعني فعلا مسكين هذا المواطن اللبناني اللي عم نقول له أنه 85% من أموالك بالمصارف تبخرت حتى إشعار آخر، وهلأ رايحين على 15% الباقيين تندعم فيهم
التهريب.
التهريب. طيب، فإذا منع مصرف لبنان من التصرف بهال 15%، وثالثا إطلاق ما يسمى البطاقة التمويلية لدعم بين 600,000 و800,000 عائلة لبنانية، اللي هن في حال تم رفع الدعم رح يكونوا بحاجة إلى دعم من خلال هذه البطاقة لتغطية الفرق بين السعر الحالي المدعوم لهذه السلع وبين السعر اللي رح يصير في حال منع مصرف لبنان من التصرف من الاحتياطي لدعم استيراد هذه السلع. هذه يعني باختصار الفكرة، وأظن أنه يعني ما في حل آخر.
بس هذا الشيء بيعيد بناء الثقة بين الحكومة اللبنانية والدولة بمنظومتها التشريعية والمجلس النيابي والدول المانحة؟
يعني أكيد الدول المانحة بترتاح أكثر وقت إلا أنه أنت لازم تعمل الرقابة، ولازم يكون في جهة ثالثة محايدة هي تضمن عدالة التوزيع.
مين هي الجهة الثالثة؟ يعني كيف بدها تتمثل؟
هني بكل يعني البروتوكولات التي يوقعها البنك الدولي والمؤسسات المانحة بيكون دائما يعني في ثيرد بارتي اوديت، في رقابة ثالثة، هي بتتأكد من انه المعايير التي يعطى على اساسها هذا او ذاك من المواطنين مساعدة عم توصله فعلا، هذا اولا، وانه هو محتاجها فعلا ثانيا، وانه يعني في ادارة سليمة لكل هذا المشروع، وما في يعني
زبائنية وتسييس لهذه المساعدات مثل ما كان يصير بالماضي.
صحيح.
طب اليوم في مخاوف هلأ من بعد أزمة طرابلس والصورة التي تظهرت بالشوارع طرابلسية من الفقر، كان عم ينحكى أنه مساعدة البنك الدولي رح تتركز بشكل أساسي على هذه المنطقة المنكوبة إذا بدنا نسميها، لأنه هي فعلا منطقة جدا فقيرة. اليوم هذا توزيع عادل؟ يعني بيخول هذا اقتراح القانون أنه ما يتم استخدامها هذه المساعدات بتوزيعات مش عادلة؟
أنا لا أظن أنه ستحصر المساعدة كارلا، خلافا اللي عم تقولي، لا أظن أنه ستحصر المساعدة بمنطقة معينة.
لا، عم بقول بشكل أساسي رح تروح، مش عم تنحصر هوني.
إيه، دليل على ذلك أنه يعني اليوم عم في رابط عم بيتم تعبئة استمارات المساعدة من خلاله، وهناك معايير، أنا هلا عم بقولكي هناك معايير أساسية عم بيتم اعتمادها للتحقق من استحقاق هذا أو ذاك من مقدمي الطلبات للمساعدة. اليوم البرنامج سيشمل حوالي 150,000 عائلة، بس أكيد إذا بقينا على هذه الوتيرة من الانهيار المالي والاقتصادي وأيضا الإقفال نتيجة كورونا، أكيد هذا الرقم يعني
رح يزيد
بشكل كتير كبير. وعم بقلك يعني من هلأ أنه نحن بحسب الدراسات اللي عم بيعملها البنك الدولي وسواه وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية، واصلين إلى يعني عدد لا يقل عن 800,000 عائلة ستكون بحاجة إلى دعم معين من خلال البطاقة التمويلية.
اليوم مسألة طرابلس ما بترجع بتسلط الأضواء على وجوب إقرار اللامركزية الإدارية؟
هي يعني اللي نحن بنسعى له أن لا تكون فقط لا مركزية إدارية، أن تكون لا مركزية موسعة بأشكال مختلفة يتفق عليها، وفعلا أنه يعني يكون في قانون لا مركزية عصري يحاكي أفضل ممارسات اللي بتعتمدها الدول التي نجحت في تطبيق لا مركزية، وأن تكون هذه اللا مركزية في خدمة المواطن بشكل أساسي، كل المواطنين. اليوم الحديث على أنه اللامركزية، وعم بحكيكي بكل صراحة،
هي مدخل للتقسيم.
الحديث على أنه أولاً اللامركزية هي مدخل للتقسيم مفهوم خاطئ تماماً. الحديث على أنه اللامركزية هي مطلب مسيحي خاطئ تماماً، لأنه اللامركزية تخدم كل مواطن شو ما كانت طائفته وين ما كانت منطقته، لأنه بتقربه من مركز القرار اللي بده يعطيه خدماته اليومية اللي بيحتاجها، لأنه ثبت لنا أنه هذه الدولة المركزية اللي عمرها 100 سنة أثبتت فشلها. فيعني من الطبيعي والمنطقي، هذا ريفلكس لازم يكون عند كل السياسيين، طب إذا كانت الدولة المركزية أثبتت فشلها، طب خلونا نفتش عن صيغ أخرى، سموها ما شئتم، بدكم تسموها لمركزية، بدكم تخترعوا لها اسم آخر، ما عندنا مشكل، بس الأساس إنه المواطن يقدر يأخذ احتياجاته وخدماته الأساسية من سلطة لا مركزية أقرب إليه، تعرف مشاكله أكثر وبتعرف توزع هذه الخدمات بشكل فعال أكثر، وهذا هو أساس وروحية فكرة اللامركزية.
طب ليه فإذا عم بيحطوا هالمخاوف حولها؟ يعني ليش اليوم بس نحكي بلا مركزية دغري بده يحطوا لنا مقابلة تقسيم، ولبنان جغرافيا صغير وفي تنوع، ليه؟
بكل بساطة لأنه بقرة حلوب هذه الدولة المركزية وعم بيتناتشوا يعني مقدراتها، بس أنه بفتكر عاجلا أم آجلا وقت يشوفوا أنه ما بقى في شيء بهالدولة المركزية النهب لأنه فلست تماما،
فلست
أكيد لح يعني كل القوى ترجع تفكر. وأنا بقول لك كان في يعني قبل ثورة 17-20 وقبل ما تصير يعني أولوياتنا مختلفة تماما، كان في قانون عن اللامركزية عم بيتناقش من قبل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، ولكن تعرفي بسبب كل الظروف اللي صارت توقف البحث، وأنه يمكن العودة إلى البحث بهذا القانون ساعة اللي بترجع اللجان في المجلس النيابي تشتغل بشكل صحيح.
اليوم عم نحكي عن مقدرات الدولة، اليوم ما في إحصاء لمقدرات الدولة، نحن اليوم أمام تخلف أحادي بدفع سندات اليوروبوند، نحن أمام أزمة جدا عميقة ومستفحلة وكل التعابير بدنا نحطها والمصطلحات، شو فينا نعمل إذا كل هالأوضاع؟ بعرف أنه في خطوات إصلاحية ذكرتها بأول الحلقة سعادة النائب، بس الخطوة الأساسية والرئيسية شو هي؟
كارلا ما نضحك على بعضنا، الحل في لبنان هو حل سياسي.
سياسي
الحل في لبنان هو أولا إعادة لبنان إلى الخارطة الدولية، إعادته دولة موجودة وفاعلة ولها علاقات وثيقة مع محيط العربي وتحديدا دول الخليج، اللي هناك ما لا يقل عن 500,000 عائلة يعملون في دول الخليج. ثانيا بناء دولة عصرية وإدارة جديدة، وهذا أساسا يعني مطلب من مطالب IMF أنه إعادة النظر بالإدارة اللبنانية وتصغير حجمها وجعل أكثر يعني فعالية وترشيد الإنفاق العام. بدك تحل مسألة الكهرباء، بدك تبني السلطة القضائية المستقلة، القانون اللي عم نناقشه هلأ، بدك تعيد النظر بمنظومة الشراء العام. فهناك يعني يعني قائمة طويلة من الإصلاحات، ولكن أساسها هو الحل السياسي بتحرير الدولة اليوم اللي مختطفة نتيجة
خيار سياسي، مشروع سياسي إقليمي
اللي وصلنا له من التأزم، من العزلة ومن الانهيار الاقتصادي. من هونيك ورايح أنا متأكد وسواي من اللبنانيين متأكدين إنه إذا صار في حل سياسي الاقتصاد اللبناني لن يعني يلبث أن يستعيد نشاطه، لأنه الشعب اللبناني شعب منتج، شعب يعرف يشتغل يعرف يوصل، ولكن بده إطار، بده مؤسسات، بده دولة خالية من الفساد، بده استقرار أمني وسياسي، وساعتها كل شيء بيرجع بيجلس. أكيد بده وقت، بس كل ما تأخرنا كل ما صار الحل أصعب، كل ما تأخرنا كل ما خسرنا طاقات فكرية لبنانية عم بتهاجر. منشان هيك نحن عم ندعي اليوم قبل بكرة بالحل السياسي الذي يبدأ بإعادة تشكيل السلطة، بإعلان حياد لبنان، تشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين ترجع تربطنا بالدول المنحة وبالعالم الخارجي. ودون ذلك أكيد موافقة باقي الفرقاء السياسيين على ما ننادي به وما نطرحه.
على أمل موافقة الأفرقاء السياسيين. نحن اليوم عم نفتقر لتوافق بين اللبنانيين سعادة النائب. كيف رأيت فزلكة الموازنة يلي رفضها رئيس الحكومة المستقيلة إلى حد ما؟ ما عم بيعمل اجتماع حتى نقرر، لو هي متأخرة جدا.
يعني نحن بالتكتل بعد بطور مناقشة بنود هذه الموازنة لإعطاء الرأي النهائي فيها، ما بدي استبق رأي التكتل، ولكن في يقلك أنه العناوين الأساسية اللي نحن كتكتل جمهورية قوية بتعنينا هي أنه هذه الموازنة يجب أن يكون أن تكون مقرونة بقطع حساب، يجب أن لا تتضمن يعني فرسان موازنة، يعني بنود قانونية ما لها علاقة بالموازنة، والأهم يجب أن لا تكون موازنة تفتئت على الطبقات الفقيرة في لبنان يعني إفقارها أكثر وأكثر. هيدي إذا بدك العناوين العريضة، ولكن الموقف النهائي للتكتل أكيد سيصدر قريبا بعد فراغنا وانتهائنا من مناقشة كل بنودها.
طب كيف بده يتم التوافق بين الخطوات الإصلاحية والواقع المزري للشعب اللبناني؟ نحن عم نحكي بوجوب ترشيد القطاع العام، علما أنه هذا الأمر رح يثير حفيظة شريحة كتير كبيرة من المجتمع اللبناني اللي هي داخل القطاع العام وهي تعتبر صارت تحت خط الفقر. كيف بدنا نوفق بين هاتنين؟
يعني أكيد أمر منه سهل، بوافقك على أنه أمر صعب جدا، بس يعني إذا فعلا إرادتنا أنه نبني دولة ما فينا نكمل هيك، يعني ما فينا نكمل بإدارة هالقد فضفضة، بإدارة هالقد تم حشوة بموظفين لأسباب انتخابية يؤدوا يعني أدى توظيفهم إلى استنزاف مالية الدولة بدون ما يكون في بالمقابل فعالية من قبلهم. لا، هودي يعني يجب أن يكون هناك قرار جريء وواضح. ما فيك تعمل ترشيد للقطاع العام بدون تفعيل القطاع الخاص وبدون يعني إطلاق العجلة الاقتصادية بالكامل.
يعني بدها تكون سلة متكاملة، يعني
هودي كلها عجلات لعربي عم تمشي مع بعضها. أوكي، لأنه ساعتها من روع المحظور اللي عم تتفضلي فيه أنه رح نعمل ثورة اجتماعية. لا، المطلوب هو إصلاح متكامل، أنشيط القطاعات الاقتصادية، إراحة الوضع السياسي في لبنان مثل ما قلنا، لأنه تبدأ القصة بحل سياسي، ومن ثم أو بالتزامن مع ذلك إعادة النظر بحجم الإدارة وبتنشيطها ودعم فعاليتها.
سعادة النائب، بظل انشغال القوات اللبنانية بالحلول والأزمات الكبرى، في كمان قطاع التربية بلبنان عم بينازع، شو هي رؤية القوات اللبنانية لملف الجامعة اللبنانية بشكل خاص والتعليم الرسمي المتوسط الابتدائي وما إلى ذلك؟
هذه من الملفات اللي يعني كتير تأخذ حيز من تفكيرنا ومن نشاطنا. يعني لبنان مع الأسف يعني بالتربية أو بالاستشفاء أيضا،
نعم،
على سنوات طويلة هذا ثقافة لبنانية أنه هناك دعم للقطاع الخاص التربوي والاستشفائي على حساب القطاع العام، وهناك ثقة عند الناس بالقطاعين التربوي والاستشفائي الخاص على حساب القطاع العام. أظن آن الأوان أنه نعيد النظر بهذه السياسة وبهذه الثقافة، وأنه يعني نتجه أكثر وأكثر، وهذه يعني افتكر ميزة عند كل الشعوب إذا بتعرف تتأقلم وبتعرف مع أوضاعها المستجدة وبتعرف يعني تستخلص العبر. أنه أهمالنا طويلا ولعقود الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وصلنا إلى مأزق كبير، لازم من الآن فصاعدا أن تولد دولة اهتمام أكبر بكثير من اللي أولته بالسابق للمستشفى الحكومي وللمدرسة الرسمية.
كيف بدها تتم هذه الأمور وهي الإدارة مفقودة؟ يعني على أيام الوزير غسان حصباني إن نحكي للقطاع الاستشفائي صار في قروض لصيانة المستشفيات الرسمية وما إلى ذلك، وكمان القطاع التربوي فيه إهمال جدا كبير. اليوم كيف بدنا نرجع نواكب؟ وين الإدارة الفعلية بترجع تستلحق كل هالأمور؟
يعني باختصار كلي ولو على سبيل المزحة، نصل إلى ذلك باعتماد سياسي حكيمة مثل اللي انتهجها غسان حصباني. وأنا بدي أقول لك يعني أنه اليوم مع الكورونا لا، يعني بفتكر اكتسبت المستشفيات الحكومية ثقة عند الناس أكبر بكتير من اللي كانت سابقا. يعني اليوم مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت أصبح يعني مركز ثقل بمعالجة مصابي الكورونا. المستشفى الحكومي بزحلة بالمنطقة اللي أنا فيها، يعني قبل كانوا الزحليين يعني ما بيدعسوا فيه إذا بدك للمستشفى الحكومي، لا اليوم أصبح موجود، أصبح فاعل، عم بيأدي دوره. أكيد يحتاج إلى دعم أكثر، يحتاج إلى تجهيز أكثر، يحتاج إلى تدريب أكثر، بس ولكن يعني ما في شيء مستحيل.
اليوم هل في اختلال بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية سعادة النائب؟ يعني شو عم بيصير داخل الجامعة اللبنانية والتفرغ وما إلى ذلك؟ يعني في كتير مشاكل عم تعتري هذا القطاع.
يعني أنا بفترات سابقة كان لي مواقف، لأني أنا عم تابع هذا الملف من قبل حزب القوات والتكتل بنتميره عن قرب. عندنا مآخذ عديدة ولا تحصى على إدارة الجامعة اللبنانية الحالية، ووصلنا لوقت يعني هددنا باللجوء إلى القضاء، ولا يزال هذا الأمر يعني
مآخذ. كيف؟ شو هي المآخذ؟
محتمل، لأنه عم بيتم إدارة الجامعة بشكل يخالف قوانين إنشائها. منا أنه مجلس الجامعة اليوم معطل دوره وكل صلاحيته صارت منوطة رئيس الجامعة، العمدة ما عم بيتعينوا من قبل مجلس الوزراء، هناك عدم وضوح بالمعايير لتوقيع عقود مع مدرس مع أساتذة جامعيين بالتعاقد، وما في أيضا معايير واضحة وشفافة بملف التفرغ. في اختلال كبير مع الأسف كمان، أيضا ما بحب أحكي بهذا الموضوع بس هيدا واقع،
بالتوازن الطائفي.
وقت يصير هالقد فاقع مضطرة أنك تحكي فيه التوازن الطائفي. كمان ترقيتهم إلى الملاك ما عم بتكون بالشكل السليم. فكل هذا الملف يعني تعتريه يعني مشاكل كتير كبيرة، أدى إلى تململ كبير بصفوف الأساتذة الجامعيين، ومنشوف قديش يعني بيعملوا اضرابات خلال السنة. ونحن عم نطالب أولا بإدارة أكفأ وأكثر شفافية وبعيدة عن الطائفية وتلتزم المعايير اللي موجودة بالقانون. يعني ما عم نطالب بشيء تعجيزي، عم نطالب فقط بتطبيق القوانين والمراسيم اللي بترعى التعليم الجامعي. وقت اللي تحسن اختيار الأستاذ، وقت اللي تحقق عدالة بين الأساتذة الجامعيين، وقت اللي تريحيهم، ساعتها بتقدري تاخدي جيل من الخريجين أكثر كفاءة وأكثر علما. لأنه هيدا كله يعني سيرك المرتبط ببعضه. ما فيك تطلبي وما فيك يعني تتمني أنه يكون في عنا جيل حقيقي من الخريجين على مستوى إذا كان الأستاذ الجامعي حاسس بالغبن أو حاسس بأنه حقوقه مش مؤمنة ومش مصانة بالشكل المناسب.
لوين توعدوا انكم رح توصلوا بهذا الملف؟
يعني عم نتابعه بشكل دائم، وعنا ممثلين نحن بالحزب بالجامعة اللبنانية على تشاور دائم معهم. منوعدهم انه كل هذه الحقوق سنقف الى جنبها وسنسعى إلى تأمينها، وأنه رح نعلي الصوت قد ما فينا معهم لتغيير هذا الواقع
وصولا إلى القضاء.
وصولا إلى القضاء وهو احتمال دائم، بس أكيد نحن منا يعني دونكيشوتيين في ممارستنا. بدنا نأمن يعني الأرضية الصالحة لكي نصل إلى القضاء، سواء كان مجلس شورى أو أي نوع آخر من القضاء اللبناني، لحتى يحط إيده على ملف الجامعة.
سعادة النائب جورج عقاس، الملفات تطول والحديث معك بيطول أكثر وأكثر، وأنا بكون إلي الشرف كل حلقة أن أخذ منك معلومات هالقد قيمة. بدي أشكرك اليوم على وجودك معنا، لأنه وصلنا لختام الحلقة، تعرف الوقت ضيق،
ومنتمنى أنه هالغيمة السوداء اللي مرقة في السماء اللبنانية، من الوضع الصحي إلى الوضع السياسي الأعلى، أنه تزول يعني سريعا، ونرجع نستعيد كلنا الأمل والبسمة والفرحة، لأنه انحرمنا منها فعلا. أهم شيء أنه نتيح للناس تعبر عن رأيها وترجع تنتج السلطة اللي بشبه.
على أمل أنه نوصل لانتخابات نيابية مبكرة ولمجلس نيابي يمثل آراء الشعب اللبناني تمثيلا صحيحا. أنا بدي أختم معكم مستمعينا اليوم، وبدي أشكركم على إصغائكم، وبدي أشكر إلي مسيحي اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.